أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا في أنه المسح على الخفين إن كانت لأجل ضرورة غير ضرورة التقية، ذكر السيد الماتن هناك تفصيل في أن هذه الضرورة إذا كان الشخص متوضئاً فهل وإذا أبطله وقع في مثل هذه الضرورة، أو إذا لم يبادر إلى الوضوء لوقع في مثل هذه الضرورة، هل يجوز له ترك المبادرة مع علمه بوقوعه في مورد الضرورة؟ هل يجوز له إبطال وضوئه مع علمه في وقوعه في الضرورة؟ تقدم التفصيل في ذلك. في الضرورات غير التقية قالوا بعدم بوجوب المبادرة إلى التوضي وعدم جواز إبطال الوضوء إذا كان متوضيا، كان قبل الوقت أم كان بعد دخول الوقت، هذا ما تقدم سابقا. أما في التقية قلنا بأنه إذا كانت الضرورة ضرورة التقية فإنه يجوز له ترك المبادرة ويجوز له إبطال وضوئه، لا حرمة في إبطال وضوئه ولا وجوب للمبادرة في مورد التقية، لأن في التقية وسعة لا توجد هذه الوسعة في سائر الضرورات. إن الأدلة التي دلت على التقية ومشروعيتها فيها تدل على أن مصلحة التقية يتدارك بها مصلحة الواقع. استفدنا من هذه الأدلة أن مصلحة التقية يتدارك بها مصلحة الواقع، وأنه لا يشترط في مورد التقية عدم وجود المندوحة والمقام من هذا القبيل، تصح التقية حتى مع وجود المندوحة والمقام من هذا القبيل. إلا أن هذه فالروايات الإطلاقات والعمومات قد تعارض بروايات أخرى تدل على عدم جواز التقية في مورد المسح على الخفين، حيث كان كلامنا المسح على الخفين. فلو ترك الوضوء ولم يبادر إلى الوضوء لوقع في المسح على الخفين تقية، أو كان متوضئاً وأبطل وضوئه ووقع في ضرورة المسح على الخفين. ذكرنا أن الإطلاقات والأدلة تشمل ذلك في مورد التقية، لا إشكال، مصلحة التقية تقوم ويتدارك بها مصلحة الواقع. الإطلاقات والعمومات تشمل التقية حتى في مورد وجود المندوحة والمقام من هذا القبيل، هذا لا إشكال فيه. إلا أن هناك روايات تدل على عدم جواز المسح على الخفين ولا تقية في الخفين، فهل نرفع اليد عن الإطلاقات لأجل هذه الروايات، أم نرفع اليد عن هذه الروايات إما لضعف أسانيدها أو لضعف دلالتها ونبقى على إطلاقات الأدلة وعموماتها، أدلة التقية وعموماتها؟ الكلام في ذلك يقتضي ذكر الروايات ونذكر ما يتعلق بها، وهي روايات أربعة. الرواية الأولى صحيحة زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا أتقي فيهن: أحدا شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج. هذا لا أتقي منهن أحدا، توهم الراوي وهو أو السائل وهو الزرارة على أن هذه التقية مختصة به، إذ لو كان عاما لا يتقى يقول، لماذا يقول لا أتقي؟ فتوهم السائل على أن هذه التقية أنها مختصة به، لا أتقي فيهن أحدا. فإذا كان كذلك معناه أن الرواية هذه مختصة بالإمام ولا تشمل غير الإمام، فالتقية جارية في هذه الثلاثة أيضا إلا الإمام، فإنه من مختصاته. إلا أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى صريحة في أنه التقية عامة للإمام وغير الإمام من نفس هذا الراوي أي زرارة، فهذه الرواية فيها لا التقي. ولذلك قال السائل بعد توهمه من أنه خصوصية هذه ومن مختصات الإمام، قال الزرارة بعد هذه الرواية: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، فمعناه أنه من مختصات الإمام أن لا يتقي في هذه الأمور الثلاثة، فلا حاجة إلى التعارض بين هذه الرواية والإطلاقات والعمومات، هذه من مختصات الإمام. هذا ما فهمه السائل. الرواية الثانية صحيحة زرارة أيضا التي رواها الكليني، إذ لم يوجد في الوسائل وغير الوسائل، فقط الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين تقية؟ قال: يا لا يتقى في ثلاثة. قلت: وما هن؟ قال عليه الصلاة والسلام: شرب الخمر، وقال شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. فهذه الثلاثة لا يتقى، ولا يتقى يعني جميع سواء كان إمام أو غير الإمام. فما توهمه السائل في تلك الرواية قد ارتفع هذا التوهم بهذه الصحيحة أيضا، حيث قال الإمام: لا يتقى فيهن. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة فصريحة في عدم اختصاص الحكم بالإمام، تلك كالصريحة في وجود التقية فيهن، ولكنه توهم السائل في أنها من مختصات الإمام. هذه الرواية صريحة في عدم اختصاص الحكم بالإمام. الثالثة ما رواه الكليني أيضا عن درست عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فقلنا: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتمتع، فإنا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين. هذه الرواية أيضا تدل على عدم وجود التقية في هذه الموارد الثلاثة: متعة الحج، شرب المسكر، والمسح على الخفين. هذه هي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة ما رواه المشايخ الكليني والبرقي والصدوق قدس الله أسرارهم عن أبي عمرو الأعجمي عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. وزاد في الخصال: إن 19 الدين في التقية. هذه هي الرواية الرابعة. هذه الرواية إنما ورد فيها إثنان فقط: في النبيذ والمسح على الخفين، ولم يرد فيها متعة الحج، لكن لا ضير في ذلك بعد ورود متعة الحج في روايات أخرى. هذه هي الروايات الواردة في المقام التي تدل على عدم التقية في هذه الموارد الثلاثة. فإذا كانت الإطلاقات والعمومات تدل على التقية في كل شيء، إلا أنه لا بد من تخصيصها بهذه الموارد الثلاثة: لا تقية في مسح الخفين الذي هو مورد بحثنا. هذا ما ذكره. لكن هذه الرواية قالها لم يرد فيها متعة الحج، في الكتب الروائية لم يذكر فيها متعة الحج، إلا أن المحقق الهمداني رحمه الله في كتابه رواها مع ذكر متعة الحج، لعله عثر على ما لم نعثر عليه. وإلا في روايات في كتبنا للكليني في الكافي والخصال وغيره لم يرد فيه كلمة متعة الحج، إلا المحقق الهمداني ذكرها مع متعة الحج. هذا ما يرجع إليه. لكن الكلام في هذه الروايات ودلالتها وأسانيدها، أشكل السيد الخوئي رحمه الله على الرواية الأولى بأنه الرواية الأولى بضعف السند على تلك الروايات بضعف سند الأخيرة إذ ورد فيها أبي عمر الأعجمي قال أنه مجهول من جميع الجهات، لا من تشيعه، هو مجهول من تشيعه وعدم تشيعه، مجهول من وثاقته وعدم وثاقته. هذه هي الرواية الثانية ثالثة أخيرة. كذلك الرواية الثالثة عن الفضل الهاشمي قال بأنه ضعيف مجهول الحال. درست أيضا مجهول الحال، لا يمكن الاعتماد على هاتين الروايتين من حيث ضعف السند. لكن ذكرنا مرارا وكرارا بأنه ليس المدار على وثاقة الراوي في العمل بالروايات، المدار على الوثوق بالصدور. وبما أن مضمون هاتين الروايتين وارد في روايات صحيحة أخرى يكفي ذلك في الوثوق بالصدور حينئذ. وسيأتي في المحل المناسب شرح هذا، أن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند، لكن متن هذه الرواية مروية في رواية أخرى صحيحة. لما نجهل هذا ونقول بأنه باطل لا يمكن الاعتماد مع وجود المتن في رواية أخرى؟ فمن جملة وثاقة بالصدور وجود هذا المتن الضعيف في الرواية الضعيفة في روايات أخرى صحيحة، يمكن توثيق هذه الرواية من هذه الناحية. هذه الرواية فهي يمكن الاعتماد عليهما من هذه الناحية، مع أن الكلام في أن كل مجهول الحال لا بد من طرحه هذا كلام أيضا يأتي البحث عنه في محل مناسب. هذه هي الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية الأولى صحيحة زرارة، حيث أنه فهم السائل من أنها من عنده، من أن مختصات الإمام ثلاثة لا أتقي فيهن، حيث فهم من ذلك أن هذا الحكم من مختصات الإمام، ولم يرد شيء يدل على أن هذا عام لجميع الشيعة، فإن هذه وفهمه كان صحيحا، ولذلك قال لم يقل كذلك لا يتقى فيهن، فهذا الفهم صحيح. احتمال أن تكون هذه من مقتصات الإمام صحيح لا إشكال فيه من هذه الناحية، هذه هي الصحيحة. أما الصحيحة الأخرى التي ورد فيها ثلاثة لا يتقى فيهن، هذه الصحيحة هي تامة من حيث الدلالة، تامة من حيث السند، لا إشكال فيها. حينئذ هذه الرواية معارضة مع رواية أبي الورد الذي تقدم الرواية التي نقلناها بأن التقية جارية حتى في مسح الخفين، فيقع التعارض بين هذه الرواية وتلك الرواية. فإن قلنا بأن رواية أبي الورد تامة من حيث السند والدلالة يقع التعارض بينهما، فلا بد من أن نعالج بينهما. فإن هناك تلك الرواية تدل على الجواز وهذه الرواية تدل على المنع، ورفع الجواز والجمع بين الجواز والرفع ما نحمل هذه الرواية على الكراهة، هذه من أظهر موارد الجمع بين النفي والإيجاب أن نحمل هذه على الكراهة ليس أكثر من ذلك. وأما إذا قلنا بأن تلك الرواية ضعيفة من حيث السند كما ذكرنا في محله، رواية أبي الورد ضعيفة من حيث السند، حينئذ هل أن هذه الرواية وهي صحيحة زرارة هي معارضة يقع التعارض بينها وبين الإطلاقات والعمومات؟ فهل نرفع اليد عن الإطلاقات والعمومات من أجل هذه الصحيحة فنقول بأنه لا يصح، لا تجوز التقية في الخف مسعى على الخف، أو أنه لا، الأمر على العكس أن نرفع اليد عن هذه الصحيحة لأجل تلك الإطلاقات والعمومات فنقول بجواز المس على الخف تقية؟ اختار السيد القوي الثاني وقال بأن هناك قرائن تدل على صحة هذا الاختيار، ونذكر تلك القرائن ونناقشها إن شاء الله.